هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاحتلال واستهداف المنازل، الجريمة والغطاء الدولي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا هذا أحبتنا الكرام عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل مع حضراتكم لنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف إن شاء الله. كما وسنخصص وقتا إن شاء الله في برنامجنا هذا أحبتنا عند فقرتنا في نهاية المطاف واحد الصبر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا هذا أحبتنا، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات، والزميلة التي قد تقدم لنا هذه الفقرة هي الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، نظم عشرات اللاجئين في قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في غزة، احتجاجا على تقليصات المساعدات الغذائية المقدمة للأسر اللاجئة في القطاع وتأخر إعادة إعمار منشآتهم السكنية المتضررة. وأكد المشاركون في الوقفة أهمية استمرار توفير المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها في القطاع المحاصر، مشددين على أن تقليصات الأنوروا في المساعدات تشكل تحديا إضافيا يؤثر مباشرة على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. المتحدثة باسم المشاركين في الوقفة أحلام الزميلي أشارت إلى خطورة الوضع الإنساني قائلة: إن هذه المعاناة تنذر بكارثة كبيرة قد تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني نتيجة الاستمرار في تقليص الخدمات، سواء في الجوانب الصحية، الإغاثية، التعليمية أو التوظيف. ووصفت الزميلي سياسة الأنوروا بالمؤامرة التي تستهدف عزيمة الشعب الفلسطيني وتخدم مصالح المحتل، داعية المؤسسات الدولية والجهات المانحة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة الفلسطينيين وعدم تركهم يواجهون الظروف الصعبة لوحدهم. تحركات اللاجئين جاءت عقب تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي لوكالة الأنوروا في غزة نافذ أبو حسنة، محذرا من احتمالية توقف خدمات الوكالة في أيلول سبتمبر المقبل. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
بين الفينة والأخرى تعلن الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن نيتها في تقليص خدماتها بدعوى الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة وعجز الموازنة المالية عن تقديم الدعم المعتاد.
ندعو كافة المؤسسات الدولية والجهات المانحة للوقوف عند مسؤوليتهم تجاه شعبنا الفلسطيني. كفاكم يا وكالة الغوث تواطؤا، كفاكم يا وكالة الغوث تواطؤا ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يفتقد لأبسط حقوقه في العيش. نؤكد أن هذه التقليصات هي سياسية بامتياز.
إعلان يعتبره اللاجئون الفلسطينيون بمثابة التهديد لسلب حقوقهم في ظل الأوضاع المعيشية وسوء الأوضاع الاقتصادية من حصار وبطالة، مطالبين المفوض العام بالضغط على الممولين لتأمين متطلباتهم الأساسية.
يعني بلا مؤاخذة الوقت أنا بدي أفهم المعونات بتاعت كيس طحين لمدة 3 شهور، كيس طحين بده يكفي إذا كان نفر، حتى لو كان نفر بده يكفي لمدة 3 شهور، بطلع لك أقل من نوعية سكر لثلاث شهور، بطلع لك إزازة سيرج لنفر لثلاث شهور، إيش بدي تعمل إزازة سيرج بتعيشني 3 شهور؟ حرام شرعا كانت الوكالة زمان تعطي ويفيض، اليوم ما فيش حتى فايض ولا في تكمل.
وصلت بشكل كبير جدا بالنسبة للفلسطيني اللاجئ من مقدمة المواد التموينية، المواد الغذائية والعلاج الصحة وبطالة الشباب، الشاب صار عمره 27-28 بلاقي الشغل بلاقي عمل، صارت الشباب تهاجر تسافر على بلاد برا مش لاقي علاج، 27 سنة الشاب يقول لما أعطيني شكل.
ومع تزايد أزمة اللاجئين في العالم زادت تهديدات التقليص في ظل أزمة سوريا ولبنان والعراق، كلها تحتاج إلى تمويل طارئ من الأمم المتحدة.
الاحتجاجات مستمرة أمام المؤسسات الدولية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، احتجاجا على سياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالإعلان بشكل مستمر عن تقليص خدماتها.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، الناطق الإعلامي باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة يحذر من توقف خدمات الوكالة الدولية بحلول أيلول سبتمبر المقبل، إلى ما يشير ذلك وما هي الخطورة التي تحملها هذه التصريحات؟
نعم، هذا التحذير ليس بجديد، هذا التحذير جاء في أعقاب الاجتماع الذي جرى في لبنان للجنة الاستشارية، عندما لم تتمكن الدول المتعهدة والدول الداعمة للأونروا من توفير الأموال اللازمة حتى تخرج الأونروا من أزمتها حتى نهاية هذا العام. هناك عجز ب 200 مليون دولار تقريبا، ولا زالت هذه العجوزات تدور، وفي النهاية يمكن للأونروا أن تلجأ لتقليص الخدمات. نحن نعتقد بأن هذه الأزمة المالية على صعوبتها هي تحمل في طياتها مضمون سياسي يستهدف الأونروا بحد ذاتها، يستهدف حق العودة للاجئ الفلسطينيين، ويستهدف الخدمات المقدمة لستة مليون لاجئ فلسطيني حول العالم. لهذا تدوير هذه الأزمة شهر وراء شهر حتى الوصول إلى نهاية العام وترحيل هذه الأزمة لعام قادم، هذا يعني بأن هناك مخطط يستهدف تقويض الأونروا وإنهاك تقويض عملها وحتى الوصول إلى إنهاء هذه المؤسسة الدولية.
منذ فترة ونحن نسمع أن هناك نوايا لإنهاء ملف العودة وتعطيل عمل الوكالة، ولكن فعليا هل يمكن أن يحصل ذلك؟ ماذا عن الأصوات المطالبة ببقاء الأونروا سيد محمود؟
شوف الإجماع الدولي بأغلبية 153 دولة صوتوا بتجديد التفويض للأونروا في شهر يعني 11 الماضي، وجرى التأكيد على أن الأونروا مؤسسة دولية لا زال المجتمع الدولي بحاجة لها، وبالتالي هذا خيار دولي. نعم هذا يشكل إجماع، ولكن بالمقابل هل أغلبية التصويت هذه انعكست بشكل فعلي وبشكل عملي على دعم الأونروا وإخراجها من أزمتها المالية؟ هذا لم يترجم عمليا، وبالتالي هناك دول كبرى، الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول تريد للأونروا أن تبقى، ولكن أن تبقى دائما على حافة الهاوية، متهالكة، ضعيفة، ويمكن لها أن تنهار في أي وقت. وبالتالي دائما ما تعيش الأونروا بأزمة مالية، المجتمع الدولي يجب أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه هذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام تحدث بلغة واضحة بأنه على المجتمع الدولي أن ينقذ هذه المؤسسة وأن لا يجازف بها، وهذه الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين هي تشكل عامل أمن واستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يجازف بحالة من اللا استقرار في المنطقة؟ أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن يجازف، ولكن لماذا المجتمع الدولي يصر على أن تبقى الأونروا في حالة عوز دائم وتسول دائم، بدلا من أن يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بروكسل الذي عقد قبل سنة ونصف بأن يكون هناك تمويل مستدام بدلا من الأزمة المستدامة التي تعيش الأونروا؟
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعينا مستمعاتنا، نشكر زملائنا شيماء الغراوي، عفاف لوباني، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف.
عن خيمي كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
حق بعودتنا.
هي وغزلنا للوطن الحان، صبرنا وتواسينا.
ليل المخيم كان
بعودتنا.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا البرنامج الاحتلال واستهداف المنازل، الجريمة والغطاء الدولي. إليكم التساؤلات التالية: على ماذا يراهن الاحتلال باستهدافه منازل الفلسطينيين؟ هل تفجير منازل المقاومين وتدميرها يحقق مرامي الاحتلال؟ ولماذا سكوت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ الاحتلال واستهداف المنازل، الجريمة والغطاء الدولي، محور حديثنا. حي طيبة لكم السمعين الأكارم. فجرت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية حوارة قبل 6 أشهر الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرق نابلس، وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال في المخيم، فيما جرى احتجاز 60 مواطنا من جيران عائلة الشهيد خروشة في أحد المساجد، بينهم 20 طفلا. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
يبدو أن الفدائيين يقلقون الاحتلال ومنظومته حتى بعد استشهادهم، فيبادر إلى صب جام غضبه على عائلاتهم ومنازلهم. فتحت جنح الليل هنا في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، فجرت قوات الاحتلال حقدها بمنزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة في شباط فبراير الماضي، بعد أن فخخته بكميات كبيرة من المتفجرات التي تنم عن شدة ضغينتها تجاه الشهيد وعائلته. ورغم سياسة العقاب الجماعي، وقفت زوجة الشهيد فوق الركام لتوجه رسالة صلابة إلى أبنائها الأسرى.
صار في هدم لبيوت تانية، ما شفناش هيك هدم يعني لهالدرجة، يعني الحقد، الغل، انتقام. بدنا نقول رسالتنا، منقول هدوا حجار، هم ما هدوا لا عزيمة ولا إرادة. وبوجه رسالة لأبنائي الأسرى خالد ومحمد وقسام، بقولهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هدم الحجارة هاي إن شاء الله إنها ما بتهبط عن معنوياتكم ولا عزيمتكم، والله اختار أبوكم شهيد، ولا تقنطوا من رحمة الله، راح الغالي فلا أسف على رخيص.
وبسبب عنف الانفجار وقعت أضرار كبيرة في العمارة التي توجد بها شقة الشهيد وفي العمارات المجاورة التي تضررت أحداها بشدة، وهو ما يعني تشريد عدد من العائلات التي أصبحت منازلها غير صالحة للسكن، فيما أكد أقرباء الشهيد بأن الجهات المعنية لا تبدي التعاون الكافي لإنقاذ العائلات التي قد تسقط السقوف على رؤوسها في أي لحظة. وليس الحجر المتضرر الوحيد من صلف الاحتلال ووحشيته، إذ أن عشرات المواطنين الذين كان بعضهم داخل منازلهم أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز، كما أصيب شاب بالرصاص الحي إضافة إلى 2 آخرين بشظايا الرصاص و3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات عنيفة سبقت عملية الهدم واندلعت بعد تصدي شبان المخيم للاقتحام الذي استمر 6 ساعات. كما احتجزت قوات الاحتلال لعدة ساعات نحو 60 مواطنا من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد في أحد المساجد، بينهم 20 طفلا.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. وإزاء هذا الملف أحبتي الكرام واستهداف الاحتلال منازل الفلسطينيين وصمت المجتمع الدولي، نستضيف برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل في الشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر داخل الاستوديو معنا. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن.
يا أهلا.
حياكم الله. لماذا برأيكم سيدي الفاضل يعني يمضي الاحتلال بعدوانه بتفجير منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة بمخيم عسكر، رغم أنه يعني يعرف مسبقا أن هدم وتفجير المنازل لن يوقف العمليات؟
عمليات الهدم والتفجير التي يقوم بها الاحتلال إن بحق منازل المقاومين أو بحق المواطنين الفلسطينيين كانت من البداية، شكلت بداية المشروع الصهيوني من خلال عمليات الاستيطان. وأي عملية هدم نراها اليوم يقوم بها الاحتلال أو عملية تفجير تأتي في هذا السياق، سياق إكمال المشروع الصهيوني على كافة الأراضي الفلسطينية. وما يقوم به بالتحديد الاحتلال بحق منازل المقاومين من عمليات تفجير هي محاولة عقاب لأهل الشهيد، ومحاولة كي الوعي الفلسطيني بأن كل من يقوم بعمل مقاوم هذا هو مصيره، هذا هو عقابه، يعني لا يدفع الثمن وحده بالشهادة بل عائلته ستدفع الثمن معه. المسألة أنه هل نجح العدو في كي الوعي الفلسطيني بعملية تفجير منازل المقاومين؟ كما سمعنا زوجة الشهيد قال أن الاحتلال استهدف، استطاع أن يفجر الحجر ولكن ويهدم الحجر ويفجر الحجر ولكن لن يستطيع تفجير وهدم إرادتنا. هذا ما قالته زوجة الشهيد خروشة عند تفجير المنزل. وهنا يجدر بنا القول أن أهم ما خلال هذه السنة قام الاحتلال بتفجير 16 عملية، وهو عدد ليس ببسيط بصراحة من عمليات التفجير منذ بداية العام. قام بستة عمليات تفجير للمنازل. نعم. وهو ليست يعني لو كان قادر على عملية كي وعلى الفلسطينيين وإبعاد الشباب عن المقاومة يعني كانت المسألة تمر بمنزل أو بمنزلين وينتهي كل شيء، لا يتجه الشباب الفلسطيني للعمليات بعدها. ولكن عندما يتخطى الموضوع أنه عشرات المنازل، هنا نفهم قضية واحدة، أن الشباب الفلسطيني بالرغم ما يقوم به الاحتلال وبالعمليات تفجير واستهداف لمنازلهم ليست المسألة عادية، مسألة أنه الشباب الفلسطيني مصر على هذه العمليات تحت عنوان التحرير ومواجهة الاحتلال.
نعم.
حتى لو كلفه ذلك السجن أو الشهادة أو هدم المنزل.
طيب يعني هكذا هي عائلة الشهيد وهذه المعنويات التي تتمتع بها وتتحدث بها، لكن كيف تنعكس حول الجهود المجتمعية في هذا الإطار لمواجهة إجراءات الاحتلال؟
عملية الاستهداف بالفعل لها تبعات. العائلة بدأت رحلة التهجير. تبدأ برحلة التهجير، هناك عمل كما ذكرتم جهود مجتمعية تجري من عملية إعادة بناء لهذا البيت بفضل التبرعات التي تأتي من أهالي المنطقة وبفضل جهود أهالي المنطقة ولإعادة بناء هذا البيت. وكما رأينا يعني أمام الملأ كان هناك مثلا، أذكر الجميع شاهدنا على التلفاز مسألة والدة الشهيد الأسير أم ناصر حماد، يعني هدم بيتها وبقيت جالسة فوق الهدم وقالت لن أغادر هذا المكان. المسألة أنه عندما يهدم البيت تبدأ هناك الالتفاف الجماهيري حول العائلة التي هدم بيتها. قبلا في انتفاضة الأقصى، هنا في علي أن أشير إلى نقطة كثير مهمة، في انتفاضة الأقصى كان هناك أي بيت يهدم من قبل الاحتلال كانت السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية تقوم بإعادة بناء البيت، بالإضافة إلى ما يستطيع الأهالي أو جمهور أبناء شعبنا يعني جمعوا من أموال لعملية لإعادة بناء هذا البيت. بصراحة اليوم السلطة الفلسطينية تخلت عن هذا، عن القيام بهذا العمل، وتعتبر اليوم أن أي عمل مسلح يقوم فيه إنسان فلسطيني جزء من عمليات إرهاب. وهذه المسألة أبعد السلطة عن مسار إعادة بناء البيوت للمقاومين.
نعم.
هنا ما زالت الفصائل تتابع المسير يعني في عملية إعادة البناء، وما زال الجمهور يتبرع لإعادة هذا البناء، وهناك التحام جماهيري في هذه القصة، إنه أي إنسان يهدم بيته هي مسؤولية أهالي المنطقة بإعادة البناء، وليس أهالي المنطقة وحدهم بل أهالي كل المناطق تبدأ بعملية تجميع المال لإعادة البناء. ولكن المسألة إنه استعاد السلطة عن الالتزام بهذا العمل شكل شرخ على الصعيد الفلسطيني، وأعطى مشروعية لقيام الاحتلال بعمليات الهدم. عندما المقاوم يقوم بعملية ويقوم الاحتلال بهدم بيته والسلطة تبتعد عن عملية بناء هذا البيت، يعني ذلك أن الاحتلال عمل صواب بينما المقاوم عمل خطأ، وهذا خطأ وهذا اشتباه كبير من قبل السلطة الفلسطينية باتخاذ هذا الموقف، نظرا لأن المقاوم مقاوم ضد الاحتلال.
نعم.
وهنا إذا اتجهت السلطة الاعتبار على العمل المقاوم عمل إرهابي ولا تقوم ببناء بيته، فهذا يعني نحن أمام إشكالية كبيرة من جانب السلطة باتخاذ هذا الاعتبار اتجاه المقاومين.
نعم.
أما الإجماع الشعبي والإجماع الفصائلي حول إعادة البناء ما زال ساري المفهوم، والحمد لله هناك جهود كبيرة تبذل بهذا الصدد من قبل أهلنا ومن قبل فصائلنا للاتجاه بعدم حرب يعني حرم أهالي المقاوم أو الشهيد من هذه الخاصية الاجتماعية وهي الامتلاك بيت للبناء
والعيش الكريم فيه.
في العيش الكريم.
الآن المؤسسات حقوق الإنسان تتحدث عن جرائم الاحتلال وممارساته التعسفية بحق الفلسطينيين، بموازاة ذلك هناك صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي والمحافل الدولية، يعني لماذا أستاذ حسن؟
مسألة كثير هامة، دائما يتكرر هذا السؤال، وبصراحة عندما نريد الجواب على هذا الموضوع هناك عدة إشكاليات. المسألة الأساسية أن المؤسسات أو باتجاه مؤسسات حقوق الإنسان نعم تتحدث ولها ثقل على الساحة الدولية، ولكن هذا الثقل لا ينطبق يعني لا يتجه بالاتجاه القانوني على صعيد المحافل الدولية، إنه ما تتكلم به المؤسسات الحقوقية أو مؤسسات حقوق الإنسان على صعيد الدولي نعم هو يشكل مجرد رأي عام دولي داعم للفلسطينيين، ولكن ما هو التطبيق القانوني تبعه، الوجهة القانونية تبعه لا تنعكس على مسألة حفل الدولية. المؤسسات التي تحاكم الاحتلال محكمة لاهاي أو الأمم المتحدة وكذا لا تنعكس هذه الصورة أو لا تنعكس بصورة قانونية نستطيع من خلالها أن نحاسب الاحتلال. وهنا المشكلة الطامة الكبرى، الصمت الدولي جزء من يعني المشروع الصهيوني في فلسطين جزء من المؤسسة الدولية،
الغطاء اللي يجي
جزء من المؤسسة الدولية. يعني كنا في القديم كانوا يعتبرون انه فلسطين مقسمة جزء لليهود جزء لليهود، زابت كل هذه القضايا. وهنا في مسألة انه الجهة الرسمية الفلسطينية غائبة عن هذا الموضوع، غائبة عن هذا الموضوع، عليها أن تدفع، ما زال لديها سفارات وما زال لديها دبلوماسيين في هذا العالم، عليها أن تدفع بهذا الاتجاه.
نعم.
اتجاه قوننة الأعمال أو توثيق الأعمال التي يقوم بها الاحتلال وإرسالها إلى المحافل الدولية، قامت بعدد من المشاريع في هذا الاتجاه أو بعدد من وثقت عدد من الاعتداءات، وثقت الاعتداءات الاحتلال على مستوى الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني. وعندما نتقدم إلى يتم التقدم إلى محكمة لاهاي هنا الموضوع يبقى هامشيا، لأن القرار قرار محكمة لاهاي قرار غير إلزامي هو قرار بيشكل يعني يأتي في على صعيد توصية وليس على صعيد قرار يطبق على الأرض. أما على عندما يتحول إلى مجلس الأمن أو قضية تبقى يعني لها منحة ثانية هناك سيتم التطبيق، ولكن ما دام الكيان الصهيوني على مستوى الأمم المتحدة يتمتع بحصانة من القوى الكبرى والمجمع الدولي الذي يحالف هذا الكيان بمشروع الصهيوني، هنا هنا تتم عملية صدام أو عملية مواجهة لا حتى الآن لا يستطيع الفلسطينيون تخطيها.
نعم. طيب في بالتالي ما التوقعات المستقبلية أستاذ حسن نمر؟ يعني هل الهدم مستمر والعمليات المقاومة مستمرة؟
هنا شوف، لو راجعنا التاريخ إنه أي احتلال في العالم قام بعملية هدم، أي احتلال في العالم قام بعملية هدم، وأي مقاومة استمرت في مواجهة الاحتلال حققت النصر رغم هذا الهدم، وشعبنا بإذن الله من خلال فصائله سيحقق النصر، لأن ما تكلمت به زوجة الشهيد خروشة لخصت ما إلى أين سيصل شعبنا، لقد هدموا الحجارة ولكن لن يهدموا عزيمتنا.
نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن غدق كما تقول الآية القرآنية. بارك الله بك أستاذ حسن نمر الخبير بالشؤون الفلسطينية، كان معنا داخل الاستوديو، حياكم الله.
يا هلا.
الجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما ترحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل رمكوا البيت بلينا فوق علية ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية رمكوا البيت بلينا فوق علية ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية قطعتوا النور والمية طويناها مشاعل دم ثورية وقدمناها دورة دورة شعبية عهد الله ما نرحل شو نموت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله شو نموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل.
لكم من جديد مستمعين الكرام، لازلتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
شكل الواقع الفلسطيني المعاش وما فيه من ألم ومعاناة أرضية خصبة لنهوض حركة الفن الفلسطيني واستنهاض الفنانين على اختلاف توجهاتهم ومواهبهم، فراح كل بطريقته يعبر عما يعيشه من واقع بدءا من فصول النكبة الأولى مرورا بالنكسة وتداعياتهم وصولا إلى الانقسام والحصار. ومن بين أنواع الفنون هذه بزغ الفن التشكيلي ليأخذ مكانه في التعاطي مع القضايا التي يعيشها المواطن الفلسطيني. الفنان التشكيلي جميل القيق واحد من بين هؤلاء، نلتقي بالفنان القيق ليحدثنا عن هذا النوع من الفن ورسالته. تعرف عليك
جميل القيق، فنان تشكيلي وأعمل حاليا كموجه لمادة التربية الفنية في شمال غزة، درست في جامعة الأقصى في كلية التربية الفنية، كنت في ومجالات تصميم الدمى في نيويورك. عملت كرسام توضيحي في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله لمدة 5 سنوات. شاركت في عدة معارض للفن التشكيلي مع العديد من زملاء الفنانين في قطاع غزة.
نعم، يعني لو تسألنا ماذا عن بدايات الفن التشكيلي لدى الأستاذ جميل القيق؟
بدأ حبي للرسم منذ الصغر، وكنت ألاقي تشجيع وتحفيز من مدرسي التربية الفنية في المدرسة أثناء صغري، كذلك من الوالد ومن أخي الأكبر. هذا الشيء حفزني وشجعني كثيرا على تطوير نفسي في هذا المجال، فبالتالي نمى حبي وازدهر وتطور مع السنين لأحترف الرسم التوضيحي في عدة مؤسسات.
نعم أستاذ، يعني من أين كنت تستوحي ما تقوم برسم؟
كنت أستوحي ما أقوم برسمه أحيانا من قصص الخيال والأساطير التي كان يرويها لي والدي في صغري. كنت أتخيل المشاهد وأتخيل صور المعارك التي كان يصورها الوالد بأسلوبه الجميل الشيق، فأقوم برسمها على دفاتري وكراساتي، وأحيانا على جدران البيت، وأحيانا على مقعد الدراسة الخاص بي في المدرسة. كذلك عندما كبرت أصبحت أستقي وأستلهم موضوعاتي معاناة شعبي من روح القضية الفلسطينية، وحاول التعبير عن هموم شعبي وقضاياه بأسلوب مؤثر وجميل.
نعم، الحالة الفلسطينية والواقع الفلسطيني شكل يعني على الأقل بالنسبة لك أرضية خصبة لأخذ مزيد من العناوين والتعبير عن هذه الحالة بطريقتك الخاصة من خلال رسومات تحاكي فيها الواقع.
نعم صحيح، والواقع الفلسطيني يعتبر ملهم لجميع الكتاب والأدباء والمفكرين والفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لما لهذا الواقع من أثر بالغ على مجمل حياة الإنسان الفلسطيني، التشرد والنكبة، الحصار، التجويع، القتل، الهدم، التجريف، سلب الحقوق. كل هذه الأشياء كانت ملهمة ومؤثرة للإنسان المبدع الفلسطيني، سواء كان فنان تشكيلي أو كاتب أو أديب أو شاعر. بالتالي أنا كفنان تشكيلي أثرت في هذه الأمور تأثير بالغ، وبالتالي أحببت أن أكون رائدا في مجال التعبير عن هذه القضايا وهذه الهموم، أن أوثق وأفضح جرائم الاحتلال بلوحاتي، برسوماتي، برسومات الكاريكاتير التي أرسمها أحيانا في بعض الجرائد. كذلك كنت أحاول أن أعبر بشكل خاص عن هموم الإنسان الفلسطيني البسيط، معاناته من الأزمات الداخلية، أزمة الحصار، أزمة الانقسام، الكهرباء، الفقر. عبرت أيضا عن هموم المرأة ومعاناة المرأة في الواقع الفلسطيني، الظلم الذي تتعرض له المرأة في واقعنا وفي مجتمعنا. عبرت عن أحلام الأطفال في رسومات القصص التي رسمتها، خيالاتهم التي تنطلق بعيدا عن الواقع المتأزم.
نعم، الفنان التشكيلي الأستاذ جميل القيق، يعني لو انتقلنا للحديث حول الجدارية التي قمتم برسمها في قطاع غزة، يعني ريت تحدثنا عن هذه الجدارية.
نعم، هذه الجدارية تعتبر الجدارية المتواصلة الأطول في قطاع غزة، والتي رسمت ولونت بشكل متواصل، وفي جدار يمتد طوله إلى 670 متر تقريبا. حاولنا أنا وصديقي الأستاذ الفنان شحذة درغام أن نعبر بأسلوب مختلف نوعا ما، وأن نحترم عين المشاهد وذهنه ووعيه وثقافته، فقمنا برسم الكثير من القضايا والمواضيع المهمة في هذه الجدارية.
نعم، يعني أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية.
التي تم تناولها في هذه الجدارية قضية القدس كانت حاضرة جدا وبشكل قوي وواضح في الجدار. أيضا قضية الحصار والمعتقلين كانت أيضا واضحة وحاضرة بشكل جميل ومؤثر في رسومات هذا الجدار. كذلك أبرزنا الهموم والقضايا الوطنية الأخرى، مثل قضايا الانقسام وأثرها على الشارع الفلسطيني وأثرها على المجتمع الفلسطيني. أيضا أبرزنا قيم جمالية وحضارية في رسوماتنا الجدارية هذه، لكي نخاطب العين الرائي والمشاهد سواء كانت عين محلية أو عالمية، أن هذا المجتمع له أصول وله حضارة عريقة أبرزنا ملامح من التراث الفلسطيني بشكل جميل وشيق، تسلسلنا في الرسومات بشكل منطقي بشكل غير صادم لعين المشاهد ووعيه.
ما هي الرسالة التي حاولتم إيصالها من خلال هذه الجدارية؟
من خلال هذه الجدارية حاولنا إيصال عدة رسائل، أهمها أن هذا الشعب هو شعب عريق، شعب حضاري، شعب تواق للسلام، تواق للحياة الحرة الكريمة. أيضا حاولنا إيصال رسائل أخرى للعالم بأن الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة يعاني ويلات الحصار، يعاني التجويع، يعاني الظلم الواقع عليه منذ سنوات عديدة. كذلك أبرزنا قضية القدس لنخاطب العالم الإسلامي والعالم العربي بأن هذه القضية قضية محورية وقضية هامة يجب على الجميع الالتفات إليها. كذلك من القضايا المهمة التي أبرزناها اللي هي قضية السجين الإنسان الفلسطيني الذي يقبع داخل جدران المعتقلات، وأن هذا الإنسان يستحق أن نلتفت إليه وأن نعالج قضيته على المستوى الوطني بشكل جاد وبشكل وطني.
لم يتخلف المبدعون التشكيليون الفلسطينيون منذ النكبة الأولى في خوض نضالهم إلى جانب الخطاب الفلسطيني في تأكيد الهوية من جهة والتحريض على النضال ضد المحتل والصراع على جبهة الفعل الثقافي بوصفه إحدى أدوات المعركة ضد المغتصب الصهيوني من جهة ثانية، هذا إلى جانب التطرق إلى القضايا الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن خصوصا في ظل الحصار والاستيطان وتهويد القدس.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا